مولانا يا مولانا، يا سميع دعاء مولانا يا مولانا.
فلما أتيه في الغد قال لهما: أخبرا ربكما، أخبرا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى هذه الليلة. لهب بن أبي لهب كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه: اللهم سلط عليه كلبك. خرج لهب بن أبي لهب في تجارة قاصدا الشام، أوهم الليل يعني في موضع احتاجوا أن يناموا فيه، فقال لهب: هذا إني أخاف دعوة محمد. فماذا فعل أصحابه؟ أحاطوه بأمتعتهم وقعدوا يحرسونه. في رواية الحاكم لهذا الحديث قالوا: فجاء الأسد فجاوزهم وجاوز أمتعتهم إليه وأخذه وانتهزه وذهب به وقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا موضوع اقتضاه ما وقع مما قد علمتم من الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن تعلموا وأنا عالم بأنكم عالمون أن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع عال، رفعه ربه سبحانه، والذي يرفعه الله لا يخفضه إنس ولا جن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضع. قال ربنا سبحانه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع ذكره سبحانه. قال مجاهد في تفسير هذه الآية: رفع ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا وهو ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه هي رفعة الذكر، أنه يذكر الله فيذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى أبو نعيم في دلائل النبوة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض قلت: يا رب، إنه ما من نبي انقص شوية إنه ما من نبي إلا كرمته، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى، فما جعلت لي؟ فقال ربه سبحانه: أليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ أني لا أذكر إلا تذكر معي، وأني جعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا،
ولم أعطها أمة، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه ذاكرا هذه القضية، قضية قرن ذكر الله بذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول أغر، يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وضم له وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذه القضية تجدونها في آية كثيرة من القرآن العظيم، أن ربنا يقرن ذكره بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا في القرآن العظيم. قال ربنا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال ربنا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز، ومن يعص الله ورسوله ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآية في هذا المعنى كثيرة جدا في قرن ربنا ذكره بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أمارة واضحة جدا على قدر النبي صلى الله عليه وسلم الرفيع عند ربه وعند عباده. أما الإساءة، الإساءة إلى الجناب النبوي تاريخها قديم جدا، تاريخها بدأ منذ بدأت نبوته، وقد ذكر ربنا حكى لنا في القرآن العظيم بعض هذه الإساءات. أنتم تقرؤون قول ربنا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. كل ذلك قيل، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا شاعر، قالوا كاهن. أليست هذه إساءات؟ بلى. روى البزار في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال قدم كعب بن الأشرف أحد أحبار يهود، قدم مكة، وقريش كانوا يعظمون، يعني كان لهم نوع تعظيم اليهود لأنهم يعدونهم أهل كتاب، أهل علم بأمر السماء، فلذلك كانوا يسألونهم عن الأمور التي يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى هذا الكعب، كعب بن الأشرف، وهو كبير من كبرائهم وراهب من رهبانهم، قالوا أتوه فسألوه، قالوا ألم ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. أنتم تعلم يعني قريش، أنتم تعلمون أن قريشا كانت مفضلة عند العرب، مما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما قال إن الله اصطفى العرب من الناس، واصطفى قريشا من العرب، واصطفى بني هاشم من قريش. يعني هذا الاصطفاء امتدنا الله به عليهم في قوله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ما شأن قريش حتى يأمنوا ويفزع الناس، يأمنوا ويتخطف الناس؟ لماذا؟ لأنهم كان لهم تقدير عند العرب، هم أهل بيت الله، هم أهل حرم الله، فلذلك هذا شيء يعرفونه لأنفسهم ويعرفه العرب له. ولذلك قال كعب بن أشرف ونحن أهل الحجيج، نحن نطعم الحجيج، تصوروا أنتم. وهذه أمور ذهبت، هذه من الغرائب، أن الله لما تفيض الخيرات على أهل الحرم يقتضون المال من الحجيج. هذه من الغرائب، هذه والله من الغرائب. ولذلك سقط العرب من أعين الناس أولا ومن عين الله ثانيا. ألستم ترون أن العرب الآن من أراضي الأقوام؟ لما كان العرب أهل قلة، ما كان بترول، ما كان شيء، أثرياءهم يطعمون الحجيج. هاشم هذا الذي هو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، من عمود نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هذا هاشم، ليس اسمه هاشما، هاشم اللقب، إنما لقب هاشما لأنه هاشم الثريد للناس بالحجيج، فريد. فلما فتح الله للناس الخير صاروا يقتضون من الحجيج المال، هذه عجيبة. فلذلك هم كانوا يفتخرون بهذا، يقول نحن أهل الحجيج وأهل السدانة، سدانة البيت، وأهل السقاية، ويقول هذا هو خير منا. فقال لهم كعب بن الأشرف أنتم خير منه، يكذب، هو عالم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، مذكور في كتبه، قال أنتم خير منه. فنزل قول ربنا إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك يا محمد ومبغض الحق الذي جئت به ومبغض البرهان الساطع الذي جئت به هو الأقل الأذل المنقطع الذكر في الدنيا والآخرة. كانت قريش تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتمه، وكان ربه سبحانه يصرف عنه شتمهم ولعنهم. روى الشيخان، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تعجبون لقريش، ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. قريش أهل لغة، محمد هذا من صيغ المبالغة في التحميد. أنت إذا حمدت إنسانا، إذا أتاك إنسان بما تحمده وتثني عليه، ماذا تقول؟ تحمده، فنقول هذاك محمود لأنه وقع عليه الحمد. لكن إذا كثر الحامدون له، لا تلقى إنسانا إلا وهو يحمده، أنت حينئذ لا تقول هذا محمود، لأنك تريد أن تظهر هذه المبالغة في الحمد لله فتقول محمد. هم على وزان محمد صاغوا مذمما، كأنك لا تلقى إنسانا إلا وهو ذام له، فيشتمون مذمما ويلعنون مذمما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لست مذمما، أنا محمد. وهذا الصرف الذي يصرفه الله عنه مصداق لما قال الله تعالى له، والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. يقول الله تعالى له إنا كفيناك المستهزئين، الله تعالى كفاه المستهزئ، هذا من الكفاية. من الكفاية أيضا ما راه الحاكم في المستدرك عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، قالت جاءت الحولاء زوجة أبي لهب، امرأة أبي لهب مذكورة وامرأته حمالة الحطب، جاءت ولها والولة وفي يدها فهر حجر، وتقول، وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أبي بكر، فرآها أبو بكر مقبلة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها آتية وأنا أخافها عليك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تراني. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يعتصم به، كما قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بجانبه وهي لا تراه، وقالت له يا أبا بكر قد بلغني أن صاحبك هجاني، فقالها أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجك. وطبعا هو ليس بهجاء، هذا قرآن. وكان أبو بكر مصدقا عند الناس. قالت: فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. هذا من الكفاية، من كفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم دار الزمن دورته. ما يمر على الناس قرن، بل لا يمر عليهم جيل، إلا وفي الناس من يسيء إليه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين ظهرت إساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وظهر بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحقدهم عليه، قد حدثنا الله عنهم وعن أمثالهم. قال ربنا سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال ربنا سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا شيء معروف، سنة ثابتة، لكن عادة الله في متنقص نبيه معروفة. من آذى الله، من آذى نبي الله صلى الله عليه وسلم انتقم الله منه قديما وحديثا، في التاريخ القديم وفي التاريخ القريب إلينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب له إلى كسرى. قال عبد الله بن حذافة: فقدمت على كسرى فأعطيته الكتاب فقرئ عليه. وش فيه؟ من محمد بن عبد الله، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. شو التعظيم؟ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك. كلام فيه خير، فيه نصيحة، فيه إرشاد، لا شتم فيه، لا ذم فيه، لا قدح فيه، لا كافر، لا كذا. فماذا كان من فعل كسرى؟ أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزقه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مزق ملكه. ما الذي وقع؟ بعث كسرى إلى عامله في اليمن باذان، يقول له: ابعث رجلين جلدين إلى هذا الرجل بالحجاز فليأتياني بأمره. بعث باذان برجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما كتاب، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأعطاه الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجههما ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد، لأن يعني اعتادوا، ظنوه جبارا من الجبابرة. ثم قال لهما، أمرهما أن يأتيهم من الغد لينظرا بأي شيء يرد عليهما. فلما أتيه في الغد قال لهما: أخبرا ربكما، أخبرا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى هذه الليلة. لو يصل في المدينة، كسرى في المدائن فرس، يقول لهما: أخبرا صاحبكما باذان أن ربي قتل ربه كسرى هذه الليلة. وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا وقع؟ ابن كسرى شيرويه عدا على أبيه فقتله، ثم عدا على إخوته فقطع أيديهم وأرجلهم. لكن ماذا وقع بعد؟ وقع فيهم الطاعون فتفانوا جميعا ومزق ملك كسرى. ثم بعد ذلك ما وجدوا من ذريته إلا امرأة فولوها. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه المشهور: لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة ومزق ملكه، بسبب تمزيق كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. لهب بن أبي لهب كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه: اللهم سلط عليه كلبك. خرج لهب بن أبي لهب في تجارة قاصدا الشام، أوهم الليل يعني في موضع احتاجوا أن يناموا فيه، فقال لهب: هذا إني أخاف دعوة محمد. فماذا فعل أصحابه؟ أحاطوه بأمتعتهم وقعدوا يحرسونه. في رواية الحاكم لهذا الحديث قالوا: فجاء الأسد فجاوزهم وجاوز أمتعتهم إليه وأخذه وانتهزه وذهب به وقتله. وفي غيرها في كتب السيرة يقولون إنهم لما أحاطوه بالمتاع، هو في داخل المتاع في موطن في حرز من، وهم نائمون حول أمتعتهم، قالوا: فجاء الأسد وهم نائمون فجعل يشمهم واحدا واحدا، لم يجد ضالته حتى يعني جاوز المتاع فشمه فأخذه افترسه وذهب، كأنه مأمور أن يأتي واحدا بعينه. اللهم سلط عليه كلبك. ولذلك الفقهاء يقولون: الأسد كلب والهر كلب، وكل مفترس كلب، لهذا لهذه القضية. هذا عامر بن الطفيل، هذا كان أحد شياطين العرب، هو صاحب بئر معونة الذي قتل 70 من القراء غدرا، قضيته معروفة، قضية أصحاب بئر معونة. هذا أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو شيطان مثله يقال له أربد بن قيس، واتفقا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى نجى نبيه وكفاه مكرهم في عودته من المدينة. ما الذي وقع؟ أرسل الله تعالى صاعقة على أربد أحرقته وجمله، وأصاب هذا العامر بن الطفيل أصابته غدة في نحره، يعني ينخر منها كما ينخر البعير، فبقي كذلك حتى مات. إذا قرأتم في كتب السيرة تجدون أنه أدركه الموت في امرأة من سلول، قبيلة بني سلول هذه كانت من أراذل قبائل العرب، يعني السلولي أنف أن ينتسب إلى سلول، حتى قال الشاعر إذا قيل لا ذاك واحد آخر. المهم أنه صار هو يقول لما أدركه الموت: أغدة كغدة البعير وموت في بيت امرأة من سلول، لا موت أرذل، لا ميتة أرذل من هذه الميتة عند العرب. العربي كان يحب أن يموت على أسلة السيوف ولا يكون قتله في بيت امرأة من سلول، فكان يقول ويموت ويأنف من هذا، يموت من غدة، يقول: أغدة كغدة البعير في بيت امرأة من سلول، ومكث على ذلك حتى مات. هؤلاء هذا يعني في 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 التاريخ القريب، هذا مدعي النبوة ميرزا غلام أحمد الهندي القادياني عامل إنجليز، إنما كانت اتخذ الإنجليز صنيعة له لإفساد عقائد المسلمين، وذلك حاموه وآووه في لما كان الاستعمار البريطاني في الهند. هذا الإنسان ماذا كان يقول؟ كان يقول: أنا أفضل من محمد وأكمل منه وأعظم منه. أتدرون بأي شيء ابتله رب العالمين؟ كانت النجاسة أكرمكم الله تخرج من فيه في مرض موته، النجاسة تخرج من فيه. أين أدركه الموت؟ في الخلاء، وجدوه ميتا وسط النجاسة. وأنا لا فرق، يعني أنا أرى ذلك سببا لمقولته. ما العلة التي ما خرجت النجاة من أنفه ولا من أذنه ولا من عينه؟ من فيه؟ القصة المشهورة يذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عن أبيه، يقصها حكاية عن أبيه. هذا أبو الشيخ محمد شاكر كان وكيلا للأزهر الشريف، وطبعا هذا وكيل الأزهر كما تقولون مثلا عندنا نحن وزير الأوقاف أو رئيس جامعة القرويين، يعني هم من عيلة القوم، فحيثما يكون السلطان يصلي السلطان يصلون معه. في ذلك الوقت عاد طه حسين من جامعة السوربون حاملا شهادة الدكتوراه في الآداب العربية، وكان أول صاحب دكتوراه في مصر. فمثل هذه الشهادة العالية عندما أتى بها هذا الإنسان احتفل به ملك مصر في ذلك الوقت، وصلى معه الجمعة في مسجده، وطبعا كان هذا وكيل الأزهار والناس العلماء. الخطيب إمام الجمعة كأنه استجراه الشيطان لما رأى هذا الاستقبال الذي جعله السلطان الملك لطه حسين. ماذا قال في جملة ما قال من خطبته؟ قال: ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. الأعمى طه حسين، والمقصود بالكلام بما عبس ولا تولى الملك. عن هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى لما جاءه ابن أمي مكتوم، لما جاءه الأعمى. قال ربنا عبس وتولى لما جاءه الأعمى. أما ملك مصر فإنه ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. ماذا يعني هذا؟ تعريض لا أقول استهزاء، أنا لست أقول هذا استهزاء، ولكنني أقول هذا تعريض بجنب، يعني الملك فاروق أو الملك فؤاد، ما ذكرش أنا شكون الذي كان الملك في ذلك الوقت، خير من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع منه تبرم فعبس وتولى لما جاءه الأعمى، هذا ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. فقام بعد ذلك الشيخ هذا وكيل الأزهر مناديا في الناس يقول: أعدوا صلاتكم فإن الإمام قد كفر. كيفاش كفر؟ وطبعا قام له الناس لم يوافقوه، كثير من الناس لم يوافقوا، كيفاش انت وانت كذا وانت كذا وانت كذا. أقسم الابن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال: ما ترك الله لهذا المجرم جريمته في الدنيا، فلقد رآه في باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين بيديه بعد أن كان يخطب بالملك ويصلي به، صار يتلقى نعال المصلين على أبواب المساجد لهذه الكلمة. ولذلك كانت الناس تقول في الجاهلية: ولا دين، مقتل الرجل بين فكيه، مقتل الرجل بين فكيه. وكانوا يقولون: وقد جراحة السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، لا يلتام لا برأ منه. وكانوا يقولون: الكلام ينفذ ما لا تنفذ الإبر، تأخذ الإبرة على دقتها فترها تنفذ نفاذا يعني، ولكن الكلام أنفذ منها. مصداقه هذا. طبعا نحن قلنا إن هذه عادة من الله سبحانه جرت في هتك متنقص نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا في الدنيا مع سوء المنقلب، سأل الله العافية، مع سوء المنقلب في الآخرة لمن لم يتوب. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم لخمس لأربع مضين من ذي الحجة، من ذي الحجة أو خمس مضين، تقصد في حجة الوداع. ففي يوم من تلك الأيام دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، هي لا تدري سبب غضبه، لكن ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار. مقرر عندها. هل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين لك هذا، وكيف تقولين، وكيف تجرؤين، وكيف لما لم ينكر عليها ما قالت دل على أن ما قالت حق وصدق، وأن الذي يغضبه صلى الله عليه وسلم يدخله الله النار طبعا إذا لم يتوب. ما سبب غضبه؟ قال لها: أرأيت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم فيه يترددون. أنا أسألكم، لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من الناس فيه، كم منا يكون مهددا بدخول النار؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ أمرت الناس بأمر فإذا هم فيه يترددون، ولم يقل يعصون وينبذون ويجحدون، لا لا، يترددون. فغضب من أنهم يترددون فيما أمر به. قالت: من أغضبك أدخله الله النار. في الدنيا له سوء ينقلب منقلب سوء، وفي الآخرة إذا لم يتوب الله عليه يكون مصيره النار. بل إن عائشة رضي الله عنها لاحظت شيئا عجيبا، وهو أنه لا يهوى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وآتاه ربه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا، يحب شيئا، يؤتيه الله إياه. قالت في 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 حديث الصحيحين عنها رضي الله عنها، قالت: كنت أغار من اللاتي يهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقول: كيف تهب امرأة نفسها؟ فلما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت: والله لا أرى ربك إلا يسارع في هواك. إذا كان ربه يسارع في هواه، فيما يحب، فيما يشتهي، فكيف يصنع بمن يؤذيه؟ لكن أنا السؤال عندي الآن، السؤال الذي يساق إليه الكلام كله، نحن قلنا إن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءة قديمة، ما تركوا شيئا إلا وقالوه، وثم الحرب الإعلامية كانت أيضا بوسائل الوقت، كانوا يأتون في مجتمعات الناس، في أسواق الناس حيث يجتمعون، ويرسلون الأقاويل عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ يدعو إلى الله، وخلفه عمه أبو لهب يحث التراب على رأسه ويقول إنه كذاب. هذاك غادي، النبي صلى الله عليه وسلم غادي في الناس يأمر بعبادة الله ويدعوهم إلى توحيد الله، وذاك عمه أقرب الناس إليه يحث التراب على رأسه ويقول هو كذاب. فمن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذاك؟ يقول رجل يقول: أنا نبي. والذي ويقولون: من خلفه؟ يقول: عمه. فماذا يقول الناس؟ يقول الناس: أدرى الناس به عمه، أدرى الناس به عمه، يقول كذاب، إذن هو كذاب. ما صنعوا، ما تركوا شيء. لما عجزت قريش استعانت بالأحزاب، استعانت باليهود على نشر القالة، على نشر الصورة السيئة عن محمد وأصحابه، لئلا يدخل في هذا الدين. هل وقع ذلك؟ هل نفر الناس من الدين؟ ألستم تعجبون إلى وجود الإساءة ووجود دخول الناس في الدين أفواجا؟ إذن ليست الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يخاف منه على انتشار هذا الدين، لا، الإساءة كانت في كل وقت، وكانت الناس تدخل في دين الله. حتى امتن الله تعالى على هذه، على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، مش من واحد لواحد، بجوج بجوج، بلا أفواج يدخلون مع وجود الإساءة. إذن فليست الإساءة هي التي تخوفني على الدين. أتدرون ما الذي يخوفني على الدين؟ أتدرون ما الذي يجعل الناس تصد عن دين الله؟ هم أهل هذا الدين، هم أهله، هم المسلمون، المسلمون الذين لا يصلون ويسكرون ويزنون، الذين لا يدعون أمرا حرمه الله إلا وأتوه. حرم الله الربا أتوه، حرم الله الخمر شربوها، حرم الله العقوق فعلوه. هؤلاء هم الذين يصدون الناس عن الإسلام وينفرون الناس عن الإسلام. المصلون الذين إذا ذكر لهم شيء من أمور النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسنهم طريقة يقول: هذه غي سنة. ما معنى غي سنة؟ يعني ليس عليك أن تتركها، لا حرج عليك في تركها. علاش؟ غي سنة، سنة من؟ هي سنة من؟ بل نزغ الشيطان بين من أراد سلوك الطريق المستقيم، من تزيوا بزي السنة وبزي الالتزام وبزي، هؤلاء أيضا كانوا من أسباب تنفير الناس من المسلمين. كنت في مكة، شاب فرنسي حديث عهد بالإسلام ويقول لك أنا الشيخ الفلاني، أنا من الشيخ الفلاني وأصحاب فلان وكذا، هذا أنت لا تقيم العربية الفاتحة التي لا تصح بها صلاتك، لازلت لا تحسن النطق بها ودخلت في المشاكل. كنت في ألمانيا، بولوني شاب الآن حديث عهد بالإسلام، الآن دخل الإسلام، لا هذه بدعة. هكذا كان الناس، هذا هو الغالية القضية، بأسهم بينهم شديد. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوت الله أن لا يسلط على أمتي عدو يستأصلهم فأجابني وكذا، ودعوته أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبني إليها. بأس الناس بينهم، حتى أولئك الذين يعني ينتظر منهم النصر يأتيك من جهتهم الخذلان، وفي مثل هؤلاء يحق لك أن تقول المثل المغربي، الفقير انت سنو بركته دخل الجامع بلغته. هؤلاء هم الذين يصدون الناس عن الدين، هؤلاء هم الذين تخاف منهم على الدين. أنا لا أخاف على الدين من كلب العدو، العدو عدو، ولكن أخاف على الدين من أهله من أصحابه. أنا الذي يجي يأتيني سيقول لي فرنسي كتب، دنماركي كتب، أمريكي كتب، حرقوا المصحف فعلوا، وماذا تنتظر منهم؟ المتدين من هؤلاء يراك يحسبك كافرا، المتدين منهم يراك كافرا، وغير المتدين منهم يراك متخلفا، فأنت لست عند أحد منهم مثالا يحتدى. فأنا لا أستغرب، ولكن عندما يقال لي فلان الفلاني من الناس، محمد سميته، محمد سميته، عبد القادر سميته، عبد الله يفعل كذا، يراك الفرنسي ماذا يقول؟ ثم القضية، شوف القضية أن هذه الأدواء، هذه الأمراض لا تختصر علينا في المغرب، إذا ذهبت إلى المغرب تجدها، تذهب إلى الجزائر تجدها، ذهب إلى تونس تجدها، ذهب إلى ليبيا تجدها، ذهب إلى مصر تجدها، السعودية تجدها، الإمارات. هذا العجب هذا. فالمنصف صاحب الإنصاف الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي، المنصف الذي لا تحيز له ولم يؤثر عليه اليهود ولا شيء، إذا أتى ورأى هذه الأدواء حيثما كان في بلاد المسلمين رأىها، ماذا يقول؟ ما الجامع بين هؤلاء جميعا؟ هو الدين. فيرى أن هذا الدين هو سبب ما 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 فيه هؤلاء الناس. الذين أسلموا منهم لم يكن إسلامهم بسبب مسلم، إنما كانت نعمة الله عليهم بسبب لم يدخل فيه مسلمون. هذا هو المشكل، هذا هو القضية التي تخافنا، هذه هي الإساءة في الحقيقة، إساءة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أراد أن ينفر أعرابيا، أعرابي شنو أعرابي؟ يعني من الأعراب، أنتم يعني أهل غلظة، أهل جفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم لفتانون، إن منكم لفتانون، علاش؟ لأنه طول به الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم هو من معاذ، معاذ بن جبل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من فقهائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع هذا الكلام القوي، الكلام المفزع، إن منكم، ويقول أنت فتني معاذ، تفتن، بغيت تفتن الناس، علاش؟ يا عربيين أطال به في الصلاة، الصلاة وش ليش يتقال الآن؟ ماذا يقال الآن؟ القضية خطيرة. ثم أذكر لكم الخطورة فيها، أن الشيطان يلبسها لبوس الدين، فيظن الظان أنه ينتصر هكذا لدين محمد صلى الله عليه وسلم. كيف وش دين محمد على هذه الطريقة، على هذه الشكلة، يدين به إنسان واحد، جوج، ثلاثة؟ والناس كلها تنفير، كل الناس تنفير، وأنت تقول أنت فرحان، أنت لا تفرح إذا أدخلت إنسان، إنما تفرح إذا فر، لأنك تقول أقامت عليه الحجة. ومن أقامك لتقيم عليه الحجة؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس لا يكشف عنهم الحجاب إلا في الغرغرة، عندما تحشرج النفس في الصدر في الغرغرة، حينئذ يرى أن ما كان فيه كان فيه لعب. ولذلك نقول لا نفتأ، نقول أيها الناس، من أراد أن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، وأول ذلك كتاب الله، أول ذلك كتاب الله. اعتنوا بكتاب الله، احفظوه وحفظوه أبناءكم. إنسان 40 سنة 50 سنة وما يحفظش نص حزب 60، النص من يعني لا يستطيع أن يقول يعني يقرأ من قول ربنا والضحى والليل إذا سجى، ما يقدرش يغلط في الولاعة دي طبحان، يغلط فيها شيبته في الإسلام، حزب ما تحفظوش وتقول أنا أغار على النبي صلى الله عليه وسلم، تتكذب. كيف تغار؟ تغار غيرة النساء، ألا ما بغيتوش يهضر عليه خايب أنت. شيء يذكر من الطرائف، كان رجل ممن سمعناه هذا، كان رجل عاميا أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه كان شغوفا بالقرآن العظيم، ولا سيما بسورة يوسف. فكان يحب أن يسمعها تتلى، في يوم ما قال أحد يقرأ عليه سورة يوسف، هذاك الذي يقرأها لا يعرف تجويدا ولا ترتيلا وكذا، ولا يحفظها حفظا متقنا فيخطئ فيها وكذا، ثم هو أيضا يريد أن يتعلم، فالتفت إلى قرأها، ثم التفت إلى ذلك الشيخ العامي وقاله: اجتهاد خوت يوسف، شنو داروا ليوسف؟ رموه في البير وداروا ليه وفعلوا اشتياج. فسمعه عالم العلماء فقال: داكشي اللي درتي انت لخوت يوسف كثار من اللي داروا ليه، داكشي اللي درتي انت ليوسف كثار من اللي داروا ليه خوتو. فالذي يريد النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ينصر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القضية، ثم أقول لكم أيها الناس، ونحن في زمن اقتصرت فيه الأمور على المظهر، مظهر النبي صلى الله عليه وسلم، كأن من ظهر في مظهر يرى أنه هو مظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو انتصر للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا شفت بعيني هاتين إنسانا ذو مظهر حسن، مظهر يعني مرضي. كنا في معرض الكتاب وأذن المغرب والناس وراءه كثير من الناس يصلون وراءه، بدأ يقرأ هو، والله لا يرتل الفاتحة، لا يرتلها. مشكلة على ما سمعت الناس قول ابن جزري: وبعد في التجويد وبعد والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. كناش ما عرفناش. ألم يسمعوا قول الفقهاء أن الإنسان إذا لم يقيم الفاتحة فلا صلاة له، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، غائب عن هذا الشيء، الإنسان كأنه في سبات عميق، ما كاينش هنا. النصرة لدين الله، النصرة لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، هي أولا بالانتصار لهذا القرآن العظيم. هؤلاء الناس قوم يبغضون الإسلام، فكثروه فيهم باش بالعلم، بنشر القرآن، بالحفظ له. سحنون هذا أحد العلماء المالكية مشهور معروف، قيل له مرة: إن فلانا من الناس له 70 من الذكور لم يدخل أحدا منهم الكتاب. فقال: أدخله السجن. وخصو يتحبس، هذا خصو يدخل الحبس. كيفاش عندك 7 ديالو لا واحد فيهم ما دخلتي أحد القرآن؟ الناس غائب عن هذا، يدخلوا الابن أو الفتاة، والفتاة إذا بلغت 5 سنين خصها شنو؟ الروض. والرجل ينشرح والأم تفرح أن يحفظ ابنها شيئا بالفرنسية أكثر من تحفظ أكثر من انشراحه لحفظه شيئا من سور القرآن. ثم يقول لك: أنا أنتصر، أنا بقت في الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لا تسيء إليه، أنت لا تشعر. ولذلك كانوا يقولون إن دام هذا ولم يحدث له غيار لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.